أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشارح: ويمكن الجواب بأنه قد سبق أن قيد الحيثية مراد في تعريف الحقيقة. هذا جواب من الشارح على نقد المصنف للسكاكي، وحاصل هذا الجواب أن تعريف الحقيقة مأخوذ فيها قيد الحيثية، وإن لم يذكر هذا القيد، يعني قيد الحيثية مراد في تعريف الحقيقة وإن لم يذكر. وهذا جرى عليه الكلام عند من يأتي بالتعريف، عند المناطق والحكماء، قد لا يذكرون القيد في التعريف، ولكن التعريف ناظر إلى هذا القيد، أو التعريف إنما يكون بلحاظ هذا القيد. هذا القيد عبر عنه بقيد الحيثية، هذا كثيرا ما يأتي في علم المعقول، في علم الحكمة أو المنطق. وعلى هذا فالحقيقة تعريفها الكامل هو هذا، التفتوا جيدا، حقيقة تعريفها الكامل هو هذا: الكلمة المستعملة فيما هي موضوعة له بالتحقيق، بعد من حيث إنها موضوعة له بالتحقيق. هذا أمر مهم ينبغي أن يلتفت إليه. هذا القيد في الأخير عادة لا يذكر في تعريف الحقيقة، لكنه مأخوذ ومراد. الكلمة المستعملة فيما هي موضوعة له بالتحقيق، من حيث إنها موضوعة له بالتحقيق. جيد، هذا ينبغي أن يكون واضحاً. نأتي الآن إلى استعمال، التفتوا، استعمال المنية في الموت، في قولنا أنشبت المنية أظفارها. المراد من المنية الموت. استعمال المنية في الموت في هذا القول هل ينطبق عليه تعريف الحقيقة بهذا البيان الذي ذكرناه؟ الجواب كلا، الجواب كلا. يعني استعمال لفظ المنية في الموت في هذا القول ليس مستعملا فيما وضع له بالتحقيق، من حيث إنه موضوع له بالتحقيق. لا، إذن من أي حيثية؟ التفتوا قبل هذا، يعني لما نقول المنية مستعملة في الموضوع لها بالتحقيق، يعني لا بالتأويل، بالتحقيق، من حيث إنها موضوعة. التفتوا، من حيث إنه موضوع، هذا اللفظ لهذا المعنى. فالمنية مستعملة في الموت من هذه الحيثية لا من حيثية أخرى، حينئذ نقول هذا استعمال حقيقي، وإلا فلا. الآن المنية مستعملة في الموت، والموت موضوع له لفظ المنية صحيح، ولكن هل هو هذا الاستعمال هل هو من حيث أن الموت موضوع له لفظ المنية أو من حيثية أخرى؟ الجواب من حيثية أخرى. ما هي الحيثية الأخرى؟ التفتوا جيدا، ما هي الحيثية الأخرى؟ الحيثية الأخرى هي أنه جعل الموت فردا من أفراد السبع الذي لفظ المنية موضوعة له بالتأويل. المنية موضوع للسبع، مو قلنا للموت المدعى سبعيته، للموت المدعى سبعيته، لكن هذا بالتأويل. لما جيد التفتوا، الموت المدعى سبعيته له فردان، المنية نعم والسبع الحقيقي. لما يستعمل التفتوا، لما تستعمل المنية في الموت، هذا الاستعمال لا من جهة أن التفتوا، لا من جهة أن المنية موضوعة للموت، بل من جهة أن المنية معنى مرادف للسبع الحقيقي، وأن لفظ المنية موضوع لكل منهما، ليس للموت على حدة، حتى نقول استعمال المنية في الموت من قبيل استعمال اللفظ فيما وضع له من حيث أن اللفظ موضوع له، لا، بل استعمال اللفظ فيما وضع له من حيث أنه فرد من أفراد السبع الذي المنية موضوعة له، طبعا السبع الادعائي. وعليه فاستعمال المنية في الموت ليس من قبيل استعمال، يعني ليس من قبيل الاستعمال الحقيقي، ليس من قبيل الاستعمال الحقيقي. بعبارة أخرى التفتوا جيدا، استعمال لفظ المنية في الموت له نحوان. النحو الأول يكون بلحاظ إن الموت، إن المنية موضوع للموت، موضوع للموت، كما تقول مثلا دنت منية فلان، دنت منية فلان، هذا استعمال ماذا؟ استعمال حقيقي، دنت منية فلان يعني موته. والمنية مستعملة فيما وضعت له بالتحقيق من حيث إنه موضوع له بالتحقيق، فهذا استعمال حقيقي بلا كلام. النحو الثاني، استعمال المنية في الموت يكون بلحاظ إن المنية موضوع للسبع، تبتوا موضوع للسبع، وأن الموت مرادف له، مرادف جيد، فرد من أفراد السبع غير المتعارف، كما في قولنا أظفار المنية أنشبت أظفار، إذا أنشبت المنية أظفارها بفلان، فاستعماله باللحاظ الأول على سبيل الحقيقة، أما الاستعمال الثاني فليس من الاستعمال الحقيقي. سؤال، هل هو استعمال مجازي؟ الجواب كلا، ليس استعمالا حقيقيا ولا استعمالا مجازيا. يمكن هذا؟ نعم يمكن هذا، يمكن هذا، كما في ماذا؟ كما في الغلط، التفتوا جيدا، كما في الغلط أو في اللفظ المهمل، اللفظ المهمل لا هو حقيقة لا هو مجاز، الغلط لا هو حقيقة لا هو مجاز. الآن تقول مثلا ائتني بهذا الكتاب، وتشير بالكتاب إلى الفرس، هذا استعمال ماذا؟ استعمال حقيقي؟ لا. استعمال مجازي؟ لا، لعدم العلاقة. المجاز متقوم بالعلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، فهو ليس بحقيقة كما أنه ليس بمجاز. لما نقول حقيقة ومجاز طبعا نقصد الحقيقة والمجاز في الاستعمال الصحيح، لا في الاستعمال الغلط، لا في الاستعمال الخطأ. إذن الجواب لا يكون تاما، الجواب أو النقد لا يكون تاما. لاحظوا عبارة الشارح، قال ويمكن الجواب بأنه قد سبق أن قيد الحيثية مراد في تعريف الحقيقة، أي يعني التعريف يكون هكذا: الكلمة المستعملة فيما هي موضوعة له بالتحقيق. قيد الحيثية أين؟ قال من حيث إنه موضوع له بالتحقيق. جيد. ولا نسلم أن استعمال لفظ المنية في الموت في مثل أظفار المنية استعمال فيما وضع له بالتحقيق من حيث إنه موضوع له بالتحقيق. يعني لا نسلم بانطباق تعريف الحقيقة عليه. جيد. قال مثله، يعني مثل استعمال لفظ المنية في قولنا دنت منية فلان فإنه استعمال حقيقي. قال مثله في قولنا دنت منية فلان. التفتوا، يعني لا نسلم بأنه استعمال حقيقي كما في قولنا دنت منية فلان. دنت منية فلان هو استعمال حقيقي. إذن إذا ما كان من هذه الحيثية، إذن من أي حيثية؟ قال بل من حيث إن الموت جعل من أفراد السبع الذي لفظ المنية موضوع له بالتأويل. منية موضوع للسبع المدعى سبعيته بالتأويل للحيوان المفترس وللموت. وهذا الجواب، التفتوا، وإن كان مخرجا له عن كونه حقيقة. جيد. هو ليس بحقيقة صح، لكن يدخله في المجاز؟ يقول لا، ما يدخله في المجاز. وإذا ما دخل في المجاز يكون استعارة؟ لا يكون استعارة، الاستعارة متقومة بالمجاز. لهذا قال إلا أن تحقيق كونه مجازا ومرادا به الطرف الآخر وهو الأسد غير ظاهر بعد. واضح؟ غير ظاهر بعد. لماذا؟ لأن هذا الجواب أقصى ما أفاده هو أنه ليس بحقيقة. زين، إذا كان ليس بحقيقة يدخل في المجاز؟ لا، ليس بالضرورة، قد يدخل قد لا يدخل. واضح؟ فإذن كونه استعارة غير واضح، هو ليس بحقيقة وهو ليس باستعارة. لماذا؟ لأن كونه داخلا في المجاز على كلام الشارح غير ظاهر بعده، فإذا ما كان مجاز فلا يكون استعارة. جيد. هذا تمام الكلام في هذا الاعتراض الذي ذكره المصنف على السكاكي. هناك اعتراض آخر، اعتراض آخر عنوانه إدراج التبعية في الاستعارة التخيلية. إدراج الاستعارة التبعية في الاستعارة التخيلية لأجل تقليل الأقسام. جيد. هذا الاعتراض الآخر أو عنوان الاعتراض الآخر الذي ذكره السكاكي على الذي ذكره المصنف على السكاكي. حاصله، التفتوا جيدا، أن السكاكي اختار رد التبعية الاستعارة التبعية، وقرينتها إلى الاستعارة المكنية وقرينتها. إن شاء الله التبعية حاضرة في أذهانكم. الاستعارة التبعية، الاستعارة التبعية هي تلك الاستعارة التي تكون في ماذا؟ في الفعل وما يشتق منه وفي الحرف، في ثلاثة أشياء: في الفعل وما يشتق منه والحرف. أما الاستعارة التي تكون في المصدر فهي استعارة أصلية، فالاستعارة إما أصلية وإما تبعية. السكاكي ماذا صنع؟ قال الاستعارة التبعية ترجع، الاستعارة التبعية وقرينة الاستعارة التبعية ترجع إلى أي شيء؟ إلى الاستعارة المكنية وقرينتها. هذا الصنيع من السكاكي صحيح أو لا؟ على ما أفاده المصنف أنه ليس بصحيح، أنه ليس بالصحيح. طبعا أولا نبين ذلك بمثال حتى نعرف أن المصنف لماذا اعترض على السكاكي في ذلك. التفتوا جيدا، السكاكي ماذا فعل أو ماذا أفاد؟ السكاكي قال قرينة التبعية هي استعارة مكنية. التفتوا معي، قرينة التبعية هي استعارة مكنية. جيد، الاستعارة التبعية ماذا؟ قال هي قرينة المكنية، يعني عكس. قرينة التبعية، مو عندنا استعارة تبعية وعندنا استعارة مكنية؟ التبعية لها قرينة والمكنية لها قرينة. ماذا صنع السكاكي؟ قال قرينة التبعية هي استعارة مكنية، قرينة التبعية هي استعارة مكنية. جيد، الاستعارة التبعية، نفس الاستعارة التبعية، قال هي قرينة المكنية. فعندنا تبعية وقرينتها. التبعية هي قرينة المكنية، قرينة التبعية هي الاستعارة المكنية. مو واضح لكن بالمثال يتضح. طبعا ما راح يكون واضح لأنه لا تهميش ولا كتابة، والمطلب شوية يعني ولا مراجعة قبل ذلك، فما راح يكون واضح. فالأستاذ يضطر أن يكرر المطلب، إذا كرر المطلب يلزم التأخير، وإذا لزم التأخير فهناك امتحان راح يتأخر عنك، وبعد ذلك يأتي الإشكال على الأستاذ. التفتوا جيدا، عندنا استعارة تبعية وقرينة الاستعارة التبعية. السكاكي ماذا صنع؟ قال الاستعارة التبعية هي في الحقيقة قرينة الاستعارة المكنية. قرينة الاستعارة التبعية هي الاستعارة المكنية. فعنوان الإشكال هو هذا، التفتوا جيدا، إرجاع الاستعارة التبعية وقرينتها إلى المكنية وقرينتها. نأتي بمثال كي يتضح المطلب. إذا قلنا نطقت الحال بكذا، نطقت الحال بكذا، نطقت الحال بكذا، عندنا فعل صحيح، نطقت الحال بكذا، يعني المعنى ماذا؟ يعني دلت الحال على كذا. المتكلم لما يقول نطقت الحال بكذا، هنا ماذا صنع المتكلم؟ شبه الحال بالمتكلم، صح؟ الذي يكون ناطقا ماذا؟ هو المتكلم. هو شبه الحال بالمتكلم في النطق، نسب النطق للحال، وكان من حق أن النطق أن يثبت للمتكلم. هذا دليل على أي شيء؟ دليل على أن النطق ليس المراد به النطق الظاهري التكلم، وإنما المراد به الدلالة. فنطق الناطق يدل على شيء، والحال يدل على شيء، فالحال والإنسان المتكلم يشتركان في الدلالة. فلما نقول نطقت الحال بكذا، نطقت فعل، والاستعارة التبعية تكون في الفعل، صحيح؟ تكون في الفعل، تكون في الفعل، وما يشتق منه هو في الحرف. فالآن نطقت الحال بكذا، نطقت فيها استعارة تبعية، صح؟ استعارة تبعية عن أي شيء؟ عن الدلالة. نطقت بمعنى دلت، بمعنى دلت. ما القرينة على ذلك؟ هاي عندنا استعارة تبعية، صح؟ القرينة على ذلك ماذا؟ القرينة على ذلك إسناد النطق للحال، إسناد النطق للحال. النطق يسند للحال إذا كان بمعنى التكلم؟ لا، الحال لا تكون متكلمة. إذن هذا الإسناد، إسناد النطق للحال، النطق بأي معنى؟ لابد أن يكون بمعنى الدلالة. فالمراد من نطقت دلت. إذن الاستعارة التبعية في نطقت، القرينة على ذلك الحال، يعني إسناد النطق للحال. الآن واضح؟ استعارة تبعية وقرينة الاستعارة التبعية. جيد، التفتوا جيدا. السكاكي ماذا صنع؟ ماذا صنع؟ إذن قبل ذلك، نطقت هي الاستعارة التبعية، نطقت هي الاستعارة التبعية. طبعا هذا عند القوم وعند المصنف، مو عند السكاك. والحال يعني إسناد النطق إلى النطق، هذا ماذا؟ هاي قرينة الاستعارة التبعية، قرينة إسناد النطق إلى الحال، هذه قرينة الاستعارة التبعية. الآن لما أقول ما الدليل على أن المراد من نطقت دلت، ما الدليل على ذلك؟ تقول إسناد النطق للحال، واضح؟ هذه هي القرينة. السكاكي ماذا صنع؟ السكاكي جعل القرينة وهي الحال، الإسناد يعني، جعل القرينة هي استعارة بالكناية. قال الحال هو استعارة بالكناية عن المتكلم، عن المتكلم. الحال عند القوم هو قرينة، السكاكي جعلها استعارة بالكناية. جيد، قرينة هذه الاستعارة التي هي بالكناية، قرينتها ماذا؟ جعلها الاستعارة التبعية. قال إسناد النطق إلى الحال دليل على أن المراد بالحال المتكلم. أنا عكس، سكاكي عكس. إن شاء الله واضح. فجعل الاستعارة التبعية قرينة الاستعارة المكنية، وجعل قرينة الاستعارة التبعية جعلها استعارة بالكناية، وهذا لم يرضى به المصنف. نقرأ هذا المقدار، لاحظوا. قال واختار السكاكي رد الاستعارة التبعية. طبعا حتى يكون المعنى دقيق نقول وقرينتها، رد الاستعارة التبعية وقرينتها، وهذا ما يذكره الشارح بعد ذلك أو المصنف. استعارة التبعية ماذا تعني؟ قال وهي ما تكون في الحروف والأفعال وما يشتق منها. جيد، طبعا ما يشتق من مصادرها، الآن مبدأ الاشتقاق ماذا؟ مبدأ الاشتقاق المصدر أو الفعل؟ على الخلاف بين البصريين والكوفيين. قال ردها إلى أي شيء؟ إلى الاستعارة المكني عنها بجعل قرينتها، طبعا حتى يكون المعنى واضح، إلى الاستعارة المكني عنها وقرينتها. فهكذا نقول رد الاستعارة التبعية وقرينتها إلى الاستعارة المكنية وقرينتها. كيف ذلك؟ قال بجعل قرينتها، أي قرينة التبعية. قرينة التبعية ماذا جعلها؟ استعارة مكنيا عنها، وجعل الاستعارة التبعية قرينتها. قرينتها هذا إلى أي شيء راجع الضمير؟ أي قرينة الاستعارة المكني عنها، على نحو قوله، أي قول السكاكي في المنية وأظفارها، حيث جعل المنية استعارة بالكناية وإضافة الأظفار إليها قرينتها. ففي قولنا، التفتوا، ففي قولنا نطقت الحال بكذا، جعل القوم، لاحظوا، نطقت استعارة عن دلت بقرينة الحال، استعارة تبعية. كتبوا هنا، هذه نطقت استعارة تبعية عن دلت هذا القوم. زين، القرينة ماذا؟ قال بقرينة الحال، والحال حقيقة، الحال حقيقة. إذن استعارة أين؟ المجاز أين؟ المجاز في نطقت، أما الحال فحقيقة. الحال 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 الحال، ليس المراد به المتكلم، لا، الحال هو الحال. والاستعارة أين؟ في نطقت. واضح أو لا؟ هذا عند القوم. وهو من؟ السكاكي. وهو يجعل المجاز أين؟ التفتوا، يجعل المجاز في الحال لا في نطقت. القوم جعلوا المجاز في نطقت والحال حقيقة، أما هو عكس، جعل الحال مجاز ونطقت حقيقة، ونطقت حقيقة. لاحظوا، وهو يجعل الحال مجازا، ومجاز من نوع الاستعارة. قال استعارة بالكناية عن المتكلم. فالمراد من الحال ماذا عند السكاكي؟ متكلم. فاستعمل اللفظ في غير ما وضع له. القرينة على ذلك، قرينة على ذلك ماذا؟ إسناد النطق للحال، والنطق المراد به النطق الحقيقي، الذي يكون ناطقا حقيقة متكلما، الحال أو الإنسان المتكلم. فإذا المراد من الحال ماذا؟ المتكلم. هذا عند السكاكي، التفتوا، عند السكاكي. أما القوم فليس على هذا، القوم جعلوا الاستعارة في نطقت، يعني دلت، فاستعمالها استعمال مجازي من باب الاستعارة. أما الحال على حقيقته. هو السكاكي عكس، جعل المجاز في الحال، جعل المجاز في الحال، والحقيقة في نطقت. النطق هنا نطق حقيقي عند السكاكي. لاحظوا، وهو يجعل الحال استعارة بالكناية عن المتكلم، ونسبة النطق إليها، التفتوا، إلى الحال قرينة الاستعارة. وهكذا في الأمثلة السابقة، التفتوا، الأمثلة التي ذكرت فيها الاستعارة التبعية يجري عليها ما جرى على هذا المثال. إذا ترجعون إلى الأمثلة السابقة التي ذكرناها في ماذا؟ للاستعارة التبعية، يجري عليها هذا. القاعدة هي هذه عند السكة، التفتوا، القاعدة هي هذه، أن الاستعارة التبعية تكون قرينة للاستعارة المكنية، وقرينة الاستعارة التبعية تكون استعارة بالكناية. عند السكاكي. واضح؟ الاستعارة التبعية قرينة المكنية، قرينة التبعية استعارة مكنية. هاي في الأمثلة السابقة جميعا. أسوي يذكر بعض الأمثلة. قال: وهكذا في قوله نقريهم أو نقريهم لهذميات. لهذميات إذا تتذكرون بمعنى ماذا؟ بمعنى لعله اللي أتذكر الرماح، صحيح؟ الرماح أو أطراف الرماح اللي في ذهني. عندكم إذا تشوفون المطلب في الاستعارة التبعية الآن الصفحة، المشكلة مو معي. نعم، نعم، أي شوفوا الصفحة، أي نعم، فقط معنى الأهدميات. شوف هاي الصفحة المذكورة، ما شفتوها؟ نعم، أي من الأسن، يعني أي أي طعنات، يعني نقريهم اللهذميات. اللهذمي بمعنى ماذا؟ اللهذمي اللهذمي لا، المراد الطعنات، لكن اللهذمي معناه ماذا؟ اللهذميات، قال جمع لهذمي بالبداية. اللهذمي بأي معنى؟ السنان، مو قال من الأسنة؟ أي السنة القاطعة، التفتوا. يعني نحن نقدم لهم الرماح، هذا المراد نقريهم. نقريهم القراء يعني الإكرام، الإطعام، نطعمهم. التفتوا، اللهذميات هذا هو المعنى. سكاك ماذا يقول؟ التفتوا، يقول نقريهم، نقريهم لهذميات. المجاز أين حصل؟ في نقريهم لو في لهذميات؟ يقول في لهذميات. اللهذمي هنا المراد منه الطعنة، استعمل اللهذمي وأريد الطعنة. القرينة على ذلك ماذا؟ القرينة على ذلك نقريهم، نقريهم يعني نقدم لهم. تبتوا، نقدم لهم. لهذا قال، لاحظوا، قال بجعل اللهذميات استعارة بالكناية عن المطعومات الشهية على سبيل التهكم. التفتوا، يعني التفتوا، التفتوا، نقريهم لهذميات. القوم ماذا قالوا؟ الاستعارة في أي شيء؟ الاستعارة في نقريهم. اللهذميات على معناها الطعنات، نقريهم يعني نطعمهم، فليس المراد هنا نطعمهم وإنما نطعنهم. واضح المراد؟ يعني نقريهم من القراء الإكرام أو الإطعام، هذا كناية عن الطعن، نطعنهم طعنات. فلهذميات على معناها، لكن استعارة في نقريهم. السكاكي ماذا قال؟ قال اللهذميات، التفتوا، اللهذميات فيها استعارة، اللهذميات فيها استعارة، أما نقريهم على معناها. واضح الفرق لو مو واضح؟ نقريهم على معنى، نقريهم يعني نطعمهم، يعني نطعمهم. لهذميات ليس المراد الطعنات وإنما المراد الأطعمة، الطعام. زين الطعام شلون طعام في الحرب طعام؟ يقول على سبيل التهكم، استعمال اللفظ في معنى على سبيل التهكم، واضح أو لا؟ قال بجعل اللهذميات أو يجعل اللهذميات استعارة بالكناية عن المطعومات الشهية على سبيل التهكم. القرينة على ذلك قال ونسبة القرى إليها قرينة الاستعارة. وعلى هذا القياس، وعلى هذا القياس يعني الأمثلة الأخرى التي ذكرت للتبعية، في كل مثال ذكرت فيه الاستعارة بالتبعية يصنع فيه هذا الأمر الذي ذكره السكاكي. الاستعارة التبعية تكون قرينة المكنية، قرينة التبعية تكون مكنية، استعارة مكنية. لماذا صنع ذلك السكاكي؟ قال وإنما اختار ذلك إيثارا للضبط وتقليل الأقسام. بعد لماذا نحن نقسم تبعية وأصلية والاستعارة التبعية ندخلها هي وقرينتها، هي وقرينتها ندخلها أين؟ ندخلها في الاستعارة المكنية وقرينتها. ماذا تقول أيها المصنف؟ قال هذا ليس صحيحا، هذا ليس صحيحا. قال ورد ما اختاره السكاكي، هذا الذي صنعه، بأنه التفتوا إن قدر التبعية كنطقت في نطقة الحال بكذا حقيقة بأن يراد بها معناها الحقيقي وهو النطق. التفتوا، يعني هو الآن لما ادعى هذه الدعوة السكاكي ماذا يقصد بهذا؟ نناقشه، لأن هذه مخالفة للقوم، مخالفة للمشهور، وجاء بكلام فيه احتمالات. نسأل ما مقصوده السكاكي، ماذا يقصد الآن في هذه الجملة نطقت الحال بكذا؟ ماذا يقصد بهذا؟ هل يقصد أن الحال التفتوا أن نطقت استعملت في معناها الحقيقي؟ والسكاكي ماذا يدعي لحد الآن؟ قبل ورد قبل الرد قال إن نطقت استعملت في معناها الحقيقي. الاستعارة أين؟ في الحال. الحال المراد به ماذا؟ متكلم، ليس الحال، وإنما المراد المتكلم. قرينة على ذلك إضافة أو إسناد النطق للحال، الذي يتكلم ليس الحال وإنما الإنسان المتكلم. جيد، الآن المصنف يحتمل احتمالين في كلامه، ماذا يقصد في كلامه، في كلام السكاكي؟ لاحظوا، قال ورد ما اختاره السكاكي بأنه إن قدرت تبعية كنطقت في نطقة الحال بك. سليم ماذا قال تبعية؟ والسكاك لا يقول تبعية، نطقت، التفتوا، نطقت، لا يعبر عنها بالتبعية. المصنف لماذا قال تبعية هنا؟ قال تبعية على تسمية القوم، التفتوا على تسمية القوم. قال بأنه أنت احتمال في كلامك أن تريد نطقت مستعملة في معناها الحقيقي، صح؟ مستعملة في معناها الحقيقي. أما الحال فهو مجاز، فهو استعارة. طبعا هو دعواه هو هذه، قال بأنه إن قدر التبعية، مثل ماذا التبعية؟ على تسمية القوم طبعا، كنطقت في نطقة الحال بكذا حقيقة بأن يراد بها معناها الحقيقي، يعني نطقت المراد تكلمت، مراد تكلمت، لم تكن التبعية استعارة تخيلية، لأنها أي التخيلية مجاز عنده، أي عند السكاكي. التفتوا، التبعية من أقسام التخيلية، والتخيلية مجاز. إذا السكاكي ما جعل نطقت استعارة تبعية، التفتوا ما جعل استعارة تبعية، وإنما جعلها حقيقة فلا تكون داخلة في الاستعارة التخيلية، واضح؟ وهي عنده داخلة في الاستعارة التخيلية. لاحظوا العبارة، لم تكن التبعية استعارة تخيلية. لماذا؟ لأنها أي التخيلية مجاز عنده، أي عند السكاك، لأنه جعلها من أقسام الاستعارة المصرح بها المفسرة بذكر المشبه وإرادة المشبه، إلا أن المشبه فيها يجب أن يكون مما لا تحقق لمعناه حسا ولا عقلا بل وهما. الاستعارة التصريحية تنقسم إلى قسمين، استعارة حقيقية واستعارة تخيلية، صحيح؟ واستعارة تبعية عنده قسم من أقسام التخيلية. فإذا لم تكن مجازا فلا تكون استعارة تخيلية، والحال أنه جعلها استعارة تخيلية. قال فتكون مستعملة في غير ما وضعت له بالتحقيق، فتكون مجازا. لاحظوا، والحال أن الاستعارة التخيلية مجاز. هذا الشق الأول. الشق الثاني، وإذا لم تكن التبعية تخيلية، التبعية لم تكن تخيلية، فلم تكن الاستعارة المكنية عنها مستلزمة للتخيلية، بمعنى أنها لا توجد بدون التخيلية، وذلك لأن المكنية عنها قد وجدت بدون التخيلية، في مثل نطقة الحال بكذا. يعني عندنا تبعية والتبعية تخيلية، التبتوا. وإن كان هو قال يعني الشق الثاني، وإذا لم تكن التبعية تخيلية، التبتوا. وإذا لم تكن التبعية تخيلية، التبعية ليست تخيلية، إذا وجدت التبعية أنت أرجعتها إلى المكنية، معنى ذلك أن المكنية تحققت والتخيلية لم تتحقق، وهذا باطل. التفتوا. قال بمعنى أنها لا توجد بدون التخيلية، وذلك لأن المكني عنها قد وجدت بدون التخيلية في نطقة الحال بكذا على هذا التقدير، وذلك أي عدم استلزام المكني عنها للتخيلية باطل بالاتفاق، لأن الاستعارة المكنية، التفتوا التفتوا، الاستعارة المكنية لا توجد بدون التخيلية. نعم، الاستعارة التخيلية يمكن أن توجد بدون المكنية على كلام، لكن المكنية لا توجد بدون التخيلية. أنت ماذا تقول؟ تقول التبعية ليست تخيلية، جيد؟ إذا حصلت التبعية وأرجعتها إلى المكنية، معنى ذلك ماذا؟ أن المكنية حاصلة، التخيلية، أنت تقول التبعية ليست تخيلية، التخيلية لم تكن حاصلة، فهذا يعني أن المكنية حصلت والتخيلية لم تحصل، وهذا باطل. قال بالاتفاق، وإنما الخلاف في أن التخيلية هل تستلزم المكنية المكني عنها أو لا، فعند السكاك لا تستلزم كما تقدم، كما في قولنا أظفار المنية الشبيهة بالسبع. سكاك يقول هنا ماذا؟ هنا استعارة تخيلية موجودة لكن مكنية غير موجودة. أما القوم يقولون لا، أكو تلازم من الطرفين، المكنية لا توجد إلا إذا وجدت التخيلية، والتخيلية لا توجد إلا مع المكنية. السكاك يقول لا، يمكن أن توجد التخيلية ولا توجد المكنية كما في هذا المثال. ثم قال بهذا ظهر فساد ما قيل إن مراد السكاك بقوله لا تنفك المكنية عنها عن التخيلية أن التخيلية مستلزمة للمكني عنها لا العكس كما فهمه المصنف، وهذا ليس بصحيح، وهذا ليس بصحيح. السكاكي ما يقصد الملازمة من الطرفين، يقصد الملازمة من طرف أن المكنية تستلزم التخيلية ولا عكسه. يعني ولا عكسه يعني ماذا؟ يعني يمكن أن توجد التخيلية ولا توجد المكنية. المصنف فهم أنه يقول بالملازمة من الطرفين، وهذا ليس بصحيح. ثم قال نعم، هذا يأتي الكلام عليه، والحمد لله رب العالمين.